أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحياة التي خلقها بارئها قائمة على أساسين: العدل والحق. بالحق قامت السماوات والأرض، وعلى العدل قامت الحياة. ربنا خلق الإنسان فجعله عدلا سويا. ربنا أرسل أنبياءه وأنزل كتبه لكي يقوم الناس بالقسط. العدل هدف أساسي من أهداف الإنسان في هذه الحياة، وامتحان أبدي للناس فيما بينهم. ابتلاؤك بالآخرين وابتلاء الآخرين بك قائم على أساس أن تجرب حظك في هذه الحياة في مدى التزامك بالحق والعدل. الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء يقول: إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، وجعل بلاءنا بلاء حسنا. الأنبياء ابتلوا بأقوامهم على أساس العدل، وأقوامهم ابتلوا بهم على أساس العدل. الحياة إذن قائمة على أساسين هما الحق والعدل، وكل ما يناقض الحق والعدل فهو مناقض لهذا الوجود كله. إن الحجر المغصوب في بناء هو رهن انهدامه. فلو أن بناية قامت وفيها حجر واحد ليس فيها شيء من العدل، وهو حجر مغصوب، فإن ربنا سيدمر ذلك البناء على أساس ذلك الحجر. العبادة التي هي أساس كل شيء، والصلاة التي هي عمود الدين، هذه العبادة وهذه الصلاة لو صلاها المصلي وبعض الخيط المستخدم في ثوبه مغصوب ليس قائما على العدل، فإن صلاته غير مقبولة. عباداتنا لا تقبل إلا على أساس العدل. بناؤنا لا يبقى إلا على أساس العدل. الحياة لا تسير إلا على أساس العدل. لا حضارة بدون العدالة، لا تقدم بدون العدالة، ولا علم ولا معرفة ولا بناء ولا مدنية إلا على أساس العدالة. فالعدالة أولا، والعدالة ثانيا، والعدالة عاشرا، والعدالة أولا، والعدالة أخيرا. إذن كيف يمكن أن يدعي المدعون في أفغانستان أنهم جاءوا وهم طلاب الدين والعلم، وأنهم يريدون إقامة الدين، ولكن عن طريق الظلم لعباد الله؟ كيف يمكن الجمع بين الدين والظلم؟ وأساس الدين جاء لكي يقول للناس: أيها الناس، إنكم مبتلون في هذه الحياة. مبتلون بماذا؟ بعضكم مبتلى بالبعض حتى يعرف العادل من الظالم. بل إن أول مواقف يوم القيامة قبل موقف الصلوات والعبادات وغيرها، كما يقول حديث مروي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن أول المواقف وأول الحساب هو على أساس الحق والظلم، العدل والظلم، الحق والباطل. يقول ربنا بعد أن يجمع البشر في عرصات: إنه لا يجوز لي ظلم ظالم. من هنا لن ينتقل أحد إلى المرحلة الأخرى، إلى عرصات أخرى، قبل أن يسألهم عن الصلاة، قبل أن يسألهم عن العبادات. فالعابد الظالم ينتقل من هناك إلى جهنم، ولا مجال للسؤال عن صلاته ما دام كان ظالما. الحياة إذن تقوم على أساس العدالة، والامتحان الإلهي هو امتحان العدالة، ومطلوب منا في بيوتنا مع جيراننا مع رفاقنا مع زملائنا، الحاكم مع المحكوم والمحكوم مع الحاكم، وكل البشر مبتلون بهذا الامتحان الأساسي والفتنة الأساسية، امتحان العدالة وفتنة العدالة. قد يكون أحدنا ظالما في داره، ولكنه يكون عادلا في السوق والشارع، ربنا سوف يعاقبه على ظلمه لأي ضعيف، حتى لو كان ذلك الضعيف حيوانا. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وإن رجلا دخل الجنة لكلب سقاها. لو أن أحدنا ظلم شجرة، ظلم حيوانا، ظلم حجرا، ظلم مدرا، ظلم نهرا، بأي شكل من الأشكال، فهو محاسب على ذلك. أن تكون عادلا مع نفسك، أن تكون عادلا مع الأحياء، أن تكون عادلا مع الحياة، هذا هو الامتحان الأساسي والواجب الأول المفترض عليك، أن تكون عادلا. هل يكفي ذلك؟ لا، إنما عليك أن تعمل من أجل العدالة. والعدالة تعني أن يصل الحق إلى أصحابه. أنت كبشر، سمعنا للخطاب الجميل العميق الهادئ المهم الذي تفضل به علينا أستاذ الجامعة قبل أن أتحدث، سمعنا عما كان يجري في أفغانستان. وأفغانستان فسيفساء من الأقوام، من مختلف أصحاب الديانات، ولذلك فإن امتحان الله في أفغانستان ربما يكون شديدا لهذا الاختلاف الموجود بين القوميات، بين اللغات، بين العشائر، بين الديانات، بين المذاهب، وهو بالنسبة إلينا أيضا تجربة غنية جدا. أفغانستان فيها أقوام مختلفون، أحيانا كان بعض الأقوام يسيطرون على أقوام أخرى فيظلمون بهدوء، وأحيانا كانوا يظلمون بالسيف وقطع الرقاب، حتى أن قوما من الأقوام ومذهب أهل البيت كان ممنوعا في تلك البلاد، أي أنك لا تستطيع أن تصلي على الحجر، على تراب الأرض الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ربما رقبتك كانت تقطع لأنك تسجد على تربة الحسين عليه السلام. هذا الظلم الذي كان جاريا هناك، والذي جاء ظلم أقوى حينما احتلت تلك البلاد من قبل قوة عظمى. رأينا كيف أن تلك القوة العظمى التي كانت تمتلك 25,000 قنبلة ذرية وكانت قادرة على أن تنسف الكرة الأرضية 3 مرات بقنابلها، كيف أن تلك القوة النووية الطاغية انهارت في أفغانستان على أيدي مجموعة من الحفاة؟ كانوا يحاربون أحيانا دبابة حديثة الصنع، يحاربونها بالطين أي يهاجم عليها مجموعة من المجاهدين ويلطخون مرآتها التي ينظر منها الذين يسوقون الدبابة، يلطخونها بالطين، فيبقى ذلك السائق في داخل الدبابة مسجونا محاصرا، والطرقات وعرة وجبلية، فإما أن يستمر في سياقة الدبابة وضرب مدافعها وربما يسقط في الوادي، وإما أن يستسلم. لم تنهزم تلك القوة في أفغانستان فقط، وإنما انهارت في بلادها. ولا شك ولا شبهة أن انهيار الاتحاد السوفيتي إنما هو نتيجة ظلم السوفييت في ذلك العصر في أفغانستان ومقاومة الشعب الأفغاني لاحتلالهم. قوة عظمى تنهار بسبب ظلم بلد فقير، نعم، كما أن البناء ينهار إذا كان فيه حجر مغصوب واحد. تلك عدالة الله. في التاريخ كان أقوام يحكمون ويستمر حكمهم مئات السنوات ربما، ولكن بسبب الظلم وسقوطهم في هذا الامتحان الأساسي كانوا ينهارون، وحضارتهم كانت تبيد. لا تقوم حضارة إلا على أساس العدل، لا تقوم مدنية إلا على أساس العدل، لا يقوم أي شيء في هذه الحياة، صناعة، تقدم علمي، سمه ما شئت، إلا على أساس العدالة. ومن يظلم اليوم يظلم غدا. الظلم كما يقول الحديث الشريف ظلمات، وهل يستطيع أحد أن يمشي في الطريق في ظلمات بدون نور؟ الظلم ظلمات. وأعتقد أن ما يجري الآن هناك نموذج لما نهى عنه الدين، حيث قال لا إفراط ولا تفريط، إن أحسن الظن بهم. وقلنا إنهم أقوام متعصبون، الدين لا يقوم على التعصب إنما يقوم على التسامح. إن أحسن الظن فيهم، قلنا إنهم أقوام لم يفهموا الدين إلا قشورا وتعصبوا لآرائهم فوقعوا في المطب الذي هربوا منه، أرادوا تطبيق الدين فطبقوا الطين ومنعوا الدين، لأن الدين يأمر بالعدل. إن أحسن الظن فيهم، أترى أن رجلا يموت فتحمل جثته لكي يدفن في مدينة مزار الشريف، ثم يكشفون على الجثة فيجدون أن لحيته قصيرة، فيذهبون إلى القاضي، هذا الميت جثته موجودة عندنا ولحيته قصيرة، يقول إنه قد ارتكب الجريمة في حياته، لا يدفن إلا بعد أن يجلد، فتجلد جثته ثم يسمح بدفنها. الميت لا يسلم من ظلمهم، البشر لم يسلموا من ظلمهم. في بانيان اليوم حديث طويل حول تمثال بوذا، هذا التمثال الذي كان طوله 53 مترا وحفر في الجبل في مدى 100 عام، ضجة كبرى حول هذا التمثال، أي أن التماثيل والجبل والآثار أيضا لم تسلم من ظلم هؤلاء. وقبل ذلك ظلم البشر، ظلم الناس الذين خلق الله هذه الحياة لهم، الجبال لهم، المياه لهم، الهواء لهم، الشمس لهم، القمر لهم، النجوم لهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في الحديث المعروف: لو أن جيشا، جيش كامل قتل إنسان واحد مظلوم لحل لي قتل ذلك الجيش كله، ما دام كلهم موافقون على قتل ذلك المظلوم فكلهم شركاء. لما؟ لأن الحياة وحدة واحدة، من قتل نفسا بغير النفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إهانة الحياة في إنسان وقتل إنسان بريء، هذا تحدي لله عز وجل وليس تحدي لهذا الشخص أو ذاك. أنا أعتقد أننا نعيش في سحابة، في ظل سحابة سوداء من سحب الشتاء أفغانستان، لكنها سحابة عابرة لن تبقى. في يوم من الأيام سيكون الحديث عن طالبان حديثا عن الماضي البائد الذي خيم الظلمات في ظله على ذلك البلد، كما يتحدث الناس اليوم على زمن الاحتلال والظلم الذي وقع في ذلك الزمان وفيما بعد. سحابة سوداء تمر، لما؟ لأن الشعب الأفغاني يتميز بمجموعة من الصفات، صحيح أنهم فقراء ولكنهم كرماء، صحيح أنهم مهجرون في بقاع الأرض المختلفة ولكنهم أصحاب إرادة. كنت أقول لبعض الإخوة أن الإخوة الأفغان انتشروا في مختلف بقاع الأرض، بعضهم في نيوزيلندا وبعضهم في كندا، أي أن الشمس أصبحت لا تغيب عن الأفغان، فإذا غربت في نيوزيلندا أشرقت عليهم في كندا. أينما تذهب اليوم تجد من أفغانستان رجال هنا وهناك، وهؤلاء مع الفرص المتاحة لهم إن شاء الله يستفيدون علما، لأن العلم فيه التقدم. لا يمكن أن تبني حضارة بفوهة بندقية فقط. هؤلاء الذين يحكمون هناك بقوة الحديد وبقوة النار وبلا منطق، هؤلاء غدا حينما يسقطون البلد بحاجة إلى رجال علماء، إلى مهندسين، إلى من يفهمون الحضارة، إلى من يبنون هذه الأرض ويعمرونها كما أمر الله عز وجل أن نعمر الديار وليس أن نخربها، أن نزرع الأرض وننمي الزرع وليس أن نمنع كل ذلك ونحول البلاد إلى يبابل وإلى خراب. سبحان الله، الشيء الذي نهينا عنه في القرآن الكريم وربنا يطالبنا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، يعملون بعكسها هناك السيطرة والتحكم في رقاب الناس وقتل الأبرياء لكي تزداد أشبار من الأرض تحت سيطرتهم. على من تريد أن تحكم؟ على مجموعة من المقابر تريد أن تحكم وباسم الدين. هذا في أفضل صوره هو نموذج للإفراط المنهي عنه. الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضع يدك على رأس من شئت وأحب له ما تحب لنفسك. والإمام علي سلام الله عليه يقول الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فإذا كان أخوك في الدين فيجمعك وإياه دين واحد، وإن لم يكن أخاك في الدين فيجمعك وإياه، أنكما عبدان لإله واحد لسيد واحد، فلا بد أن تحب له ما تحب لنفسك. لكن حينما نرى أن السيطرة هو الهدف، التسلط هو الهدف، إجبار الناس، منع كل شيء كأنه بلد تحكمه كلمة ممنوع، تعليم البنات ممنوع، الاستفادة من الوسائل الحديثة ممنوع، والسفر ممنوع، الحضر ممنوع، يبقى أن يقول أن التنفس ممنوع، كل شيء ممنوع. وحينما تقول أهكذا أمر الدين، في مقابل هؤلاء الحضاريون هم أولئك الذين يخالفون هؤلاء في اتجاهاتهم، يناقضونهم، وهم أنتم والإخوة الآخرين الذين رفضوا هذا الظلم بالرغم من الإغراءات الموجودة، لا شك أن من يخضع لهم يسلم من أيديهم. ولكن يبدو أن الإخوة الأفغان رفضوا أن يخضعوا وفروا بحرياتهم إلى مختلف بقاع العالم لكي لا يخضعوا ولكي لا يبيعوا تلك الجوهرة الثمينة التي خلقها الله في الإنسان وحرم منها الحيوان، جوهرة الحرية. أنا حريتي، أنا الحرية. ربنا لا يقبل الظلم لنفسه ولا يصادر حرية عباده الذين عصوه، فلا إكراه في الدين، لم يجبر أحدا على أن يعبدوه، ولا يقبل عبادة لم تأتي عن طريق الحرية والاختيار. صلاة تصليها بحريتك وباختيارك وبإرادتك هي المقبولة، أما الصلاة التي يصليها العبد خوفا من العصا ومكرها عليها فلا قبول فيها عند الله. هذه الحرية جوهرة ثمينة، لا بد أن نحافظ عليها أولا، ثم ننطلق في هذه الحياة ونبني ونعمر لا نهدم، نتعلم ولا نتجاهل أو نجهل أو نمنع العلم في هذه البلاد. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سبحان الله، كلمات كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العصر السحيق حينما كانت الظلمة والظلم منتشران على تلك البلاد، وإذا بنا نرى قيمتها اليوم حينما يمنع تعليم البنات في تلك البلاد بحجة أو بدون حجة. أوليس هذا الدين هو للرجال والنساء؟ فلما تمنع المرأة من أن تتعلم؟ ولما يقع هذا الظلم باسم الدين والدين منه براء؟ غالبا كانت الضربات التي تأتي على الدين وأهل الدين من أولئك الذين يدعون الدين. في الدعاء الشريف: ولا تجعل مصيبتي في ديني. إذا يمكن أن تكون مصيبة الفرد في دينه، نعم، حينما يضع نفسه في مكان الله وكل ما يقوله يعتبره دينا وحكما شرعيا يأمر بالذبح والقتل والجلد والتعذيب، ينادي أناسا للتفاوض ثم يتخذهم أسرى ثم يعذبهم حتى يقضوا تحت التعذيب، ما الذي تسمي هذا؟ يضع نفسه في مكان الله وأي شيء يخالف رأيه يعتبره بدعة. أن تصلي على التربة بدعة، أن تقرأ الكتاب بدعة، أن تنظر إلى اليمين بدعة، أن تنظر إلى الشمال بدعة. يعني أنت على هداية وحولك قوم ظلام، أنت وحدك الذي نزل عليك الوحي. هنا نعرف قيمة أولئك الرجال الذين يصمدون على حقهم ولا يتنازلون عنه، قيمة أولئك الذين يقاومون الظلم لا لأنهم مظلومون فقط، بل لأن الظلم لا بد أن يقاوم. لا يجوز لأحد أن يقبل بالظلم، الظالم والمظلوم وشاهد الظلم شركاء ثلاثة. قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في فترة حكمه على 3 من الرجال، أحدهم أمسك برجل رابع وجاءه الرجل الثاني وذبحه وهو ممسوك مقيد اليدين، وكان هنالك رجل ثالث ينظر إليهم فلم يغير ولم يبدل، أمر بأن يحبس الذي أمسك بذلك الرجل المظلوم، أن يحبس إلى أن يموت، هذا لا يستحق أن يسير في هذه الأرض وأن يمشي حرا ما دام قد أمسك بمظلوم حتى قتل، وأمر بالذي باشر القتل فقتل، وأمر بالذي كان يشاهد هذا المنظر ولم يغير ولم يبدل، أمر بأن تسبل عيناه. هذه العين لا تستحق الحياة إذا كانت شاهدة على منظر مظلوم يقتل ولم يغير صاحبها شيء. فأسبلت عينا هذا الرجل، الذين قاوموا ظلم هؤلاء ولا يزالون يقاومون هم الذين سيكتب لهم المستقبل، لأن الحياة قائمة على الحق، الحياة قائمة على العدل، ومن لم يقبل بالحق فقد قبل بالباطل. لا بديل عن الحق إلا الباطل، ولا بديل عن العدالة إلا الظلم، ولا بديل عن التسامح إلا التعصب. والناس وما يختارون، بعضهم ينساق لهوى نفسه فيظلم. ربنا في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. هل يمكن لمؤمن أن يقوم لغير الله؟ نعم، قد يسيطر عليه هواه ومن ثم يقوم في سبيل الكرسي، في سبيل التسلط، في سبيل السيطرة على الناس. كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أي بغضك، و إذا كنت في عداء مع طرف آخر حتى مع عدوك لا يجوز أن تكون ظالما. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا ليس محايدا بين العدل والظلم أبدا، هو مع العدل، ومن ثم فهو سيساعد الذين يساعدون أنفسهم، يساعدون العدالة في أنفسهم وفي الآخرين. ومن ثم فإن الكون كله يكون في خدمة الذين يقومون من أجل الحق ومن أجل العدل. إن لم يكن اليوم فغدا. لا يمكن أن يظلم أحد أحدا من دون أن ينتقم الله منه. في قضية البرامكة المعروفة، وهم الذين ساعدوا هارون الرشيد وكانت لهم الكلمة العليا في فترة حكمه، البرامكة مرة واحدة انقلبت عليهم الأمور، وقتل منهم من قتل، وسجن من سجن. أحد كبارهم وهو في السجن سئل: ما الذي جرى علينا بعد أن كان بأيدينا ما كان؟ قال: دعوة مظلوم بليل، دعوة مظلوم بليل، غفلنا عنها، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. المهم أن لا نخضع للظلم، وأن لا نظلم الآخرين، أن نبدأ بإقامة بنيان العدل في نفوسنا وبنيان الحق في قلوبنا، ونعمل به في بيوتنا مع عوائلنا مع جيراننا، وندافع عن الحق ونرفع راية الحق وإن جرت دماؤنا على الأرض. فهذا فخر أن يستشهد الإنسان في سبيل الحق، في سبيل العدل، في إقامة حكم الله بالعدل وبالحق. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر في نهاية العهد يقول: وإني أسأل الله لي ولك أن يختم لنا بالسعادة والشهادة. يقتل الشهيد مزاري، وكنت ممن تعرفت عليه وكانت لنا صحبة معه، رجل من الذين لا يشك في ثباته وقوة شخصيته ومقاومته، ولذلك ذهب إلى هناك في وسط المعمعة، لم يكن بعيدا عن جماعته وعن قومه وعن المظلومين الذين كان يدافع عنهم. فهو أول من يقتل على طريقة الأنبياء والرسل. يختلف الأنبياء والرسل عن أدعياء الحق وأدعياء الدين في أنهم أول من يخوضون القتال وهم في المقدمة. كنا الإمام علي سلام الله عليه يقول: كنا إذا اشتد بنا الوطيس نلوذ بعريش رسول الله، فلا يكون أقرب منه إلى العدو. يذهب إلى هناك ويقاوم ويقاتل ثم يقتل بتلك الطريقة، لكنه يبقى مشعلا في طريق السائرين على الحق والمدافعين عن العدل، ولا شك أنه سيأتي زمان هذا الرجل المظلوم يقتص له من ظالميه، وسينصفه التاريخ، وسنرى في يوم من الأيام إن شاء الله هناك النصب التي تدل على ما قام به هذا الرجل وإخوته ورفاقه والشهداء الذين سقطوا في أفغانستان. تعرفون أول من قاوم الاحتلال كانوا هم الشيعة أتباع مذهب أهل البيت، أتباع علي والحسين عليهم السلام، أول من قاوم في كابول، أول مظاهرات خرجت، هؤلاء هم الذين حرروا هذه البلاد. ولكن الظلم الظلم، والظلاميين ظلاميون، وأولئك الذين يدعون الدين ومصيبتهم في دينهم، هؤلاء ما استطاعوا أن ينصفوا أنفسهم وأن ينصفوا الآخرين وأن يبنوا تلك الحضارة المرجوة في ذلك البلد الهام والمهم والمحوري والمفصلي الذي هو أفغانستان. أرجو من الله عز وجل أن يرحم الشهداء وعلى رأسهم الشهيد مزاري ورفاقه، وأن ينجي هذه الأمة، وأن ينجي هذا الشعب من هذا الظلم الواقع بهم، وأن يظهر الوجه الناصع للدين القائم على التسامح، القائم على العدل، القائم على الحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.